مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أحب أن أكلمكم اليوم عن شخصية كبيرة في الكتاب المقدس، هي شخصية أرميا النبي. أرميا النبي هو أحد الأنبياء الكبار، تلاقوا السفر بتاعه بعد أشعياء النبي على طول. ليه السفر بتاع أرميا النبي وأيضا مراثي أرميا؟ ومراثي أرميا فيها بكاء ودموع، ولذلك الناس يسمون أرميا النبي بالنبي الباكي. وفي الحقيقة إنها تسمية ليست دقيقة، يعني البعض بيفتكر إن أرميا ده يعني إنسان بسيط يتجه في حياته إلى البكاء، ده أخذوا بينما إيليا مثلا إنسان جامد وشديد وقوي، ويقارنوا بين الاثنين. في الحقيقة أرميا النبي كان شخصا قويا أيضا. لو سبت سفر مراسي أرميا ودخلت في سفر أرميا نفسه تجد أنه كان شخص قوي، وكان شخص جديد، وكان بيشهد للحق ويشهد له بقوة، وبيدافع عن الإيمان. أمال إيه حكاية النبي الباكي دي؟ هو المراثي تمثل طبيعته الوديعة، وسفر أرميا يمثل رسالته القوية الشديدة. إيه الحكاية جت إزاي دي؟ أرميا عبارة عن إنسان هادي وطيب ووديع، لكن ربنا اختاره لرسالة صعبة، رسالة جديدة، مش سهل إن واحد وديع يقوم بيها. قال له إيه ربنا في رسالته؟ قال له انظر، قد وكلتك اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. أهلك مين يا رب وأنقذ مين وأهدم مين؟ قال له الناس الخطاة اللي موجودين في أيامهم. مين دول؟ قال له لملوك يهوذا ورؤسائها وكهنتها ولشعب الأرض. طب دي عملية صعبة دي، وأنا ما أعرفش أقوم بيها. قال له يا رب أنا ولد، أنا لا أعرف أن أتكلم إني ولد. قال له لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسله إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. رسالة صعبة، رسالة صعبة. يعني بعض الناس يقول لك الرسالة الحلوة الطيبة هي اللي بيقولها عنها الكتاب، طوبى لأقدام المبشرين بالخير. طوبى لأقدام الإيه؟ المبشرين بالخير. لكن ده بعته علشان ينذر ناس وينذرهم بالهلاك. يعني دي مسألة صعبة، مش أي واحد يقدر يقوم بيها. لكن الواقع إن أمر الله في حكمته وفي عدله ينبغي أن يتم. يعني ربنا ساعات بيرسل ملائكة للرحمة، وساعات بيرسل ملائكة للعقوبة. الملاك اللي أرسله ربنا لكي يهلك الأبكار أيام موسى النبي، أهلك الأبكار. هيقول له لا يا رب دي رسالة صعبة، إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. الحكاية مش مسألة مزاج للذي يرسله الله، إنما طبيعة الأمر الإلهي. الملاك اللي ربنا قال له روح ترفع السيف على أورشليم لما أخطأ داود وعد الشعب، كان ملاك مهلك، لكن ده أمر. الملاك الذي أرسله الله ضد جيش سنحريب كان ملاك مهلك. فالملائكة ينفذون أمر الله أيا كان، يأمره بالعقوبة يذهب فيعاقب، يأمره بالرحمة فيذهب ليعمل عمل رحمة. دي بقى شغلة ربنا، ده التدبير الإلهي. خدمة صعبة معلش. لكن بالنسبة لأرمية كانت مأساة نفسية داخل قلبه. هو شخص وديع وطيب وما يحبش يخبط، لكن ربنا أرسله قال له تروح وتوبخ الناس دول وتقول لهم انكم هتهلكوا. نروح. أرمية النبي عاش في عصر فاسد، كان الفساد فيه يشمل الكل، في الملوك، في الشعب، في الرؤساء، في الأنبياء الكذبة، في الكهنة، في الكل. ولا بد أن أرمية يقف ضد كل هؤلاء. طب ما بلاش الحكاية دي يا رب يعني، وشوف لنا غيرها. فصل يعني جلبية على مقاسي، وإلا هتبقى الحكاية مقاسي بالنسبة لي. ربنا قال له لا، إلى كل من أرسلك إليه تذهب. عاش أرمية في عصر كان عصر مش تمام، كان اليهود قد وصلوا فيه إلى أسوأ درجاتهم. بدأ هذا الفساد من أيام منسى الملك. هقرأ لكم شوية عن منسى الملك من سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 33. يقول عن منسى الملك إنه عمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم، وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعليم، وعمل سواري، وسجد لكل جند السماء، وبنى مذابح في بيت الرب الذي في أورشليم، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر بنيه في النار، وعاف وتفاءل وسحر واستخدم جانا وتابعة، يعني كل الشرور اللي ممكنة، وأكثر من عمل الشر في عيني الرب، ووضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله. ومنسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من الأمم، وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا. وربنا أوقعه في يد أشور. ولو أن منسى رجع وتواضع أمام الرب بعد شوية. ومات منسى، جه بعده ابن آمون حكم 22 سنة وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وذبح آمون لجميع التماثيل التي عملها منسى أبوه، ولم يتواضع من الرب كما تواضع منسى في آخر أيامه، بل ازداد آمون إثما. طب وبعدين؟ جه يوشيا الملك قضى أياما فاضلة، لكن بعد كده جه يهو أحاز وعمل الشر في عيني الرب، ويهو يقيم وعمل الشر في عيني الرب، وابتدى ربنا يدفع بني إسرائيل إلى أيدي بابل وآشور وبلاد الفرس. ويهو يقين عمل الشر في عيني الرب، كل ده موجود في إصحاح 36. يقولوا على يهو يقين ده إنه عمل الشر في عيني الرب إلهه، ولم يتواضع أمام أرمية النبي، وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب، حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجاسات الأمم، ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم، وكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بأنبيائه، وغضب الرب. يعني جه أرمية النبي في أيام كان الرب غضب فيه غضبا شديدا على هؤلاء الناس الذين وقعوا في عبادة الأصنام وفي نجاسات الأمم وفي السحر. والتماثيل وعدم طاعة كل وصايا الله. كان يعني ربنا طيب ووديع وهادئ، ولكن إذا غضب يكون غضبه شديدا، وهذا إذا امتلأ كأس الغضب على الناس. ربنا لما لقى الدنيا ماشية خربانة بالشكل ده اختار أرميه. الجميل في اختيار أرميه إن الرب اختاره من بطن أمه، يعني من قبل أن يولد. شوفوا ربنا بيقول إيه. كانت كلمة الرب إلى أرميه كالآتي، قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. الله يعرف خاصته قبل أن يولدوا. بالنسبة لنا المستقبل ده بنعرفه بعدين، لكن ربنا اللي بيعرف المستقبل. أمامه كل أعمال العالم بالماضي والحاضر والمستقبل. حكاية حاضر وماضي ومستقبل دي تعبيرات بشرية لكن مش تعبيرات إلهية. بالنسبة لك اليوم هو الحاضر، وأمس هو الماضي، وباكر هو المستقبل. ربنا أمامه الماضي والحاضر والمستقبل في نفس الوقت. هذه التفريقات الزمنية غير موجودة أمامه. عارف فلان ده قبل ما يتولد هيعمل إيه لغاية لما يتوفى، فهم؟ فقال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. العبارة دي فيها نوع من الجمال أيضا. قبلما صورتك في البطن عرفتك، يعني ربنا هو اللي بيصور الواحد وهو جوه بطن أمه. لما أنت بتيجي تتريق على صورة واحد يبقى بتتريق على صانعه، أنه هو اللي صوره في بطن أمه. صحيح صورته في بطن أمه جايز أخذ فيها شيء من الوراثة والحاجات دي، لكن برضو ربنا قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، عرفه. ولما عرفه قدسه، ولما قدسه جعله نبيا للشعوب. فأرميا قال له ما أنا منفعش يا رب، الشغلانة اللي انت عايزني فيها دي أنا منفعش فيه، أنا ولد، أنا صغير، دول ناس جبابرة، دول ناس جبابرة اللي بيعملوا الخطية دول واللي بيفسدوا في البلد، دول ناس جبابرة من الملوك والرؤساء والكهنة والأنبياء الكذبة، دول جبابرة، أنا مش قدهم. قال له ما تقولش أنا مش قدهم، مش قدهم لو كنت هتشتغل لوحدك، لكن مدام أنا معاك اوعى تقول كلمة أنا مش قدهم، اوعى تقول أنا ولا. أنت هتروح وانت اللي هتهدم وهتقلع وهتنقض وتغرس وتبني وكل حاجة في ايدك. وايه تاني؟ ما تخافش. قال له ايه على كلمة ما تخافش دي؟ قال له ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد واسوار نحاس على كل الارض، على ملوك يهوذا ورؤسائها وكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. هيعمل إيه أرميا؟ قال له خلاص أنت عايزني كده ليكن. أرميا ده داء المر من كل يهود أيامه. داء المر، اوعى تفتكروا شغلانة نبي دي شغلانة سهلة. ده بالنسبة لكم في التاريخ تقول أرميا كان نبي عظيم، أشعيا كان نبي عظيم، لكن في أيامه يا ما اضطهد. ده ضربوه واستهزأوا بيه ورموه في الجب ورموه في الوحل ورموه في السجن، عملوا فيه عمايل. ده السيد المسيح قال على أورشليم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. النبي له مكانته العظيمة أمام الله، لكن جايز في أيامه يضطهد من الشعب، جايز. والكتاب بيضرب لنا أمثلة كتير. طب يا رب ما دام بتقول يحاربونك ولا يقدرون إليك، معناها إيه الضرب والاستهزاء والرمي في الوحل وفي الجب وفي السجن؟ قال له برضو يهمكش، تضرب ولا يقدرون عليك، وتتسجن ولا يقدرون عليك، وتترمي في الجب ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك لأنقذك. خلاص هنعمل إيه بقى؟ أمرك. وبعدين حاجة تانية لطيفة في الكتاب يقول إيه، أرمية بيقول ووضع الرب كلامه في فمي، ووضع الرب كلامه في فمي. ولذلك لما بينطق نبي بشيء بينطق بكلام الله وليس بكلامه الخاص، ما يضعه الله في فمه ينطق به. عشان كده كلام الأنبياء في الكتب المقدسة بنعتبره كلام ربنا، لأن وضع الله كلامه في أفواه الأنبياء. وبنقول على الروح القدس الناطق في الأنبياء. والسيد المسيح قال لتلاميذه لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم. إذا كنا على الحكاية دي نمر، يبقى أنت وظيفتك بقى إرمية عليك أن توبخ وتنذر وتحتمل الرفض والاستهزاء والضرب والسجن والوحل، وتبقى ملطشة للكل، لكن برضو لا يقدرون عليك لأني أنا معك لأنقذك. هنا نجد اختلافا بين موقف أرمية وموقف يونان. يونان ربنا قال له روح نادي على نينوى وبالهلاك فهرب من وجه الرب. هو يونان ما كانش يهمه أن ينادي عليهم بالهلاك، يونان كان قلبه زي الحديد. هو اللي كان متضايق منه أن ينادي عليهم بالهلاك وبعدين هم يتوبوا وربنا يغفر ليهم ويبقى كلامه نزل للأرض. لكن أرمية كان رقيق القلب في حكاية المناداة بالهلاك دي، غير يونان يعني. هذا الوديع الهادئ الذي اختاره الرب لكي يوبخ وينذر ويقلع ويهدم وينقض، يذكرنا بقول الكتاب اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء. ايه حالة الشعب في ايام أرمية؟ شوفوا الكتاب يقول ايه في أرمية 1:16، يقول تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. وفي أرمية 2 يقول الرب ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا، مشي وراء الباطل وهم نفسهم أصبحوا باطل. وفي أرمية 2 آية مشهورة ربنا يقول فيها تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. ربنا من مشاكل هذا الشعب اللي بعد عنه قال ابهتي أيتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا، يقول الرب ابهتي أيتها السماوات، اتعجبي اقشعري وتحيري جدا من اللي بيحصل على الأرض ده. قال للناس نجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. وبعدين وصل الأمر إلى أن ربنا في الإصحاح 5 يقول طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها. يعني في قصة سادوم قال لو وجد 10 كويسين أشفق على المدينة من أجل 10. ده المرة دي بيقول فتشوا في شارع أورشليم لقيت واحد بس كده، فرد واحد يعمل بالحق، أنا أصفح عن البلد من أجل الواحد. مفيش ولا واحد، الكل ضاعوا وفسدوا ولم يبقى ولا واحد. في إصحاح 13 يقول هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها. من أصعب الحاجات اللي جت في الموضوع ده ما ورد في أرمية 14. ربنا يقول لأرمية لا تصلي من أجل هذا الشعب ولا ترفع من أجلهم طلبة فإني لا أسمع لك. ده في قصة موسى، يعني سمع له الرب لما تشفع، لكن ده ربنا بيسد أمامه الطريق قبل ما يشفع، بيقول له اوعى لا تصلي من أجل هذا الشعب ولا ترفع من أجلهم طلبة فإني لا أسمع لك. ده بقى يبقى كأس الغضب بتاعهم قد امتلأ، وربنا لابد يضرب ويأدب. والتأديب مش وحش، التأديب كويس، واللي الناس دول بالذات كويس. ليه بقى؟ ربنا كان قرر ان هؤلاء الناس لابد ان يسلمهم الى ايدي اعدائهم ويلقوا في سبي آشور وفي سبي بابل وفي سبي ملوك الفرس، وقد كان، وصدقوني كان هذا يحمل شيئا من الرحمة. على الأقل كن إن يرميهم في السبي أحسن ما يفنيهم. لما يرميهم في السبي أحسن ما يفنيهم، لما يرميهم في السبي أحسن ما يعملهم كما حدث أيام الطوفان، أحسن ما يعملهم كما حدث أيام سادوم، أحسن ما يعملهم أيام ما حدث أيام قورح وداثان وأبيرام. وراحوا في السبي وقضوا 70 سنة، وأرمية عاصر ما قبل السبي وأثناء السبي وبعض السنين بعد السبي، يعني هو عاش في الأيام في السبي وما قبله وما بعده. 41 سنة كان نبي فيه، يعني مدة مش هينة، عاصر ملوك كتير. ومع ذلك ربنا قبل ما يرميهم في السبي أرسل لهم من ينذرهم، أرسل لهم من ينذرهم. والإنذارات بتاعت أرمية كانت لفائدتهم لو سمعوا، لكنهم رفضوا أن يسمعوا، رفضوا أن يسمعوا. وكل ما أرمية ينذرهم يقول لهم غضب ربنا هيحل عليكم، غضب ربنا هيخليه يرميكم في السبي، يستهزأوا بيه. والأنبياء الكذبة يقول لهم لا 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 ولا يهمكم ولا هيجروا حاجة. الله، جرالكم ايه يا أولاد؟ وبعدين أرمية حتى بدأ يعاتب ربنا لما يلاقي الأنبياء الكذب هم اللي رايجين وبيسمعوا لهم الشعب اللي يقولوا لهم سلام سلام وليس سلام، وهو اللي ضايع اللي بيقول كلمة ربنا. فقال له في إصحاح 12 أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، غرستهم فأصلوا نموا وأثمروا ثمرا، أنت قريب من فمهم وبعيد عن كلاهم. ربنا يقول له ما تخافش أبدا، دول زي الدخان مثلا، لما تعمل نار ودخان الدخان يطلع لفوق 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 ويتسع ويتمدد ويتبدد، والنار قاعدة تحت وحافظة نفسها. فدول زي الدخان اللي بيطلع لفوق ويعلى ويزداد ويتمدد ويتبدد. هنشوف دخلوا الأنبياء الكذب. ربنا يقول له في إصحاح 14: لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير، حين يصومون لا أسمع صرخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم. وبعدين أرميا يقول له: هو ذا الأنبياء، الأنبياء الكذب، يقولون لهم: لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع، بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤية كاذبة ولا عرافة، وباطل ومكر قلوبهم، هم يتنبؤون لكم. لهذا قال السيد الرب عن هؤلاء الأنبياء: بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء. دول بقى نوع من اللي بيتملقوا الشعب في ذلك الحين. كان في مدرسة اسمها مدرسة الأنبياء زمان، وكان بيتخرج أنبياء ويقولوا نحن أنبياء ربنا. دي فكرتني بقصة قديمة أيام أخاب الملك. أيام أخاب الملك، ما أيام أخاب الملك كان في 800 نبي أهلكهم إيليا، لكن بقي أنبياء كذب. فكان أخاب الملك عايز يروح راموت جلعاد وياخده، وبعدين سأل الأنبياء الموجودين دول، كانوا نحو 400 موجودين، قالوا له: اذهب إلى راموت جلعاد اصعد فيدفعها الرب إليك. ده كان ملك إسرائيل. فملك يهوذا يهوشافاط قال له: تم تدور على واحد من أنبياء ربنا الحقيقيين؟ قال له: في واحد، لكن أنا ما بحبوش لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا. هو عايز لازم واحد يقول له: كله كويس، هتنتصر، هيجرى لك، يبقى ده حبيبه اللي معاه. وخصوصا واحد اسمه صدقية ابن كنعانة عمل له قرنين حديد كده، وقال للملك: بهذا تنطح الأراميين حتى يفنوا. وكل الأنبياء قالوا له: اصعد إلى رموت جلعاد وافلح ويدفعها الرب ليدك. يهوشافاط قال له: طب ما تشاور نبي من أنبياء الله المعروفين. قال له: نجيبه. جاب بقى ميخا النبي اللي هو نبي بتاع ربنا بجد. قال له: اتنبأ لينا وقول. قال له: رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فبص أخاب ليهوشافاط قال له: ما قلت لك إن ده ما بيتنبأ ليش بالخير، ده ما فيش من فمه كلمة تطلع إلا صعب. قال له: كمل. قال له: رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال الرب: من يغوي أخاب؟ فالشيطان قال: أنا أستطيع أغويه. قال له: إزاي؟ قال له: أكون روح كذب في أفواه أنبياء. كان عنا صدقية ابن كنعانة ده اللي عمل له قرنين حديد وقال له: أنت هتنطح الأراميين بيهم. راح تقدم صدقية ابن كنعانة وضرب ميخا على الفك، اداله ألم على وشه، وقال له: من أين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ قال له: هتشوف دي لما يجرالك ويجرالك. فالملك قال لميخا، قال عن ميخا: ضعوا هذا في السجن واطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى أرجع بسلام. فقال ميخا: إن رجعت بسلام لا يكون الرب قد تكلم بي. وفعلا ما رجعش. في ذلك الوقت بقى الملوك كانوا عايزين حد يقول لهم: كل شيء هتنجحوا وهتنتصروا، هيجرالكوا. وأرميا كان بيتكلم الحق، إذن لابد أن يذوق ما يأتي عليه من هذا الاضطهاد، لابد. نبوءاته لا تعجب الناس فيضربوه يعدوه إلى آخره، وعليه يحتمل حظه كده. الرسالة بتاعته رسالة صعبة. في إصحاح 20 بيقول إن ضربوا أرميا النبي وجعلوه في المقطرة التي في باب بنيامين، وبعدين بقى ايه يا رب السكه دي؟ بس انا مش عارف، انا كنت عايز اقعد في ودعتي وفي هدوئي وفي حالتي الطيبه، بعت لي للمر والغلب اللي انا فيه ده، وتقول لي تنبأ عليهم بالهلاك، كل ما تنبأ عليهم بالهلاك يقول له تعالى فين يوجعك. فابتدى يعاتب ربنا من الكلام اللي قاله أرمية، عبارة ظلت في ذهني وعلى فمي منذ سبتمبر 62 حينما غير الرب طريقي من حياة الوحدة إلى حياة الخدمة ورسمت أسقفه. كانت الآية دي اللي قالها أرمية فضلت تمر في ذهني، يعني علاقتي العميقة بيها بقى لها أكتر من 32 سنة. قال فيها إيه أرمية؟ قال عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. أرمية 10:23، ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. أنت رب اللي بتزقنا في سكك ربما لا نفكر فيها، أنت اللي بتودينا في طرق ربما لم نختارها لأنفسنا، تقول امشي في السكادي، لا تقل إني ولد، إلى كل من أرسلك تذهب. ليكن. إيه شعور ده بالنسبة لأرمية؟ في بعض أوقات تعب وقال أنا اسم ربنا ده بالنسبة لي كل ما أتكلم عن ربنا ونبوءاته كل ما أخذ فوق راسي. طب وبعدين بلاش الحكاية دي ولا إيه؟ نشوف. قال إيه أرمية؟ قال لي ربنا، لما ربنا قال له روح ووبخ هؤلاء الناس وقول لهم هتموتوا هتموتوا، هتهلكوا هتهلكوا، هتترموا في السبي هتترموا في السبي، هتصابوا بالجوع وبالوباء وبالسيف. ما كلام صعب لما واحد يقول للناس هيجرى لكم، يقولوا له امشي. انت عامل زي بومه بتنعق وتنزل بالخراب، امشي من قصادنا. ده امشي دي اسهل الكلام، هو ما كانش بيقولوا له امشي بس، كانوا ياخدوه ويضربوه ويستهزئوا بيه. فقال لي ربنا ايه في اصحاح 20؟ قال له قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، والححت علي فغلبت، صرت للضحك كل النهار، كل واحد يستهزئ بي، لان كلمه الرب صارت لي للعار وللسخره كل النهار. فقلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقه محصوره في عظامي، فمللت من الامساك ولم استطع. سمعت مذمة من كثيرين يقولون نشتكي عليه، كل اصحابي يراقبون، ولكن الرب معي كجبار قدير، من اجل ذلك يعثر مضطهدي ولا يقدرون، له كشفت دعواي. قال له انا حبيت انفذ كلامك وانت اقنعتني والححت علي، رحت فصار كلامك لي للسخره للاستهزاء، قلت بلاش بلاش السكه دي الصعبه، ما قدرتش، كلامك بقى في قلبي زي نار مش قادر احتمل، قلت اتكلم ويجرى اللي يجرى. صحيح كما قال يوحنا ذهبي الفم، ان قول الحق ما ابقى لي صديقا. وعاش أرمية يشهد للحق ويضطهد من اجل الحق، وكل ما يقول أسكت يلاقي نار جوه قلبه، غيرة بيتك أكلتني. عملوا فيه عمايل كتير ولكنه ظل صامدا ولم يكن صامتا أبدا، وكان يحتمل ويشهد للحق في قوة. ليس هو فقط ذلك النبي الباكل الذي يقولون عنه، إنما هو النبي الذي وقف ضد كل الفساد الذي كان في شعبه، وقف ضد الكهنة المخطئين، وقف ضد الأنبياء الكذبة، وقف ضد الملوك الذين يعبدون الأصنام، وقف ضد الشعب كله، بل وقف ضد شعوب أخرى خاطئة. وكان هو الصوت الإلهي في عصره وسط أصوات خاطئة كثيرة. نكتفي بكده، اتفضل صوت.